الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فقد ضاعف المشركون من حملاتهم على مقر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرفوا مكانه بعد الانتكاسة، وتلاحقت هجماتهم عليه بغية التخلص منه. وقد كان خليقا بالمشركين أن يسحقوا المسلمين سحقا كليا عند انتقاض صفوفهم وانفراط عقد نظامهم، وأن يقضوا على القائد الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة انفراده بعد انهزام الناس عنه. ولكن ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم واستبسال القلة من خلصاء أصحابه الذين استماتوا في الدفاع عنه ساعة اضطراب صفوف المسلمين بعد غلطة الرماة، كان له أكبر الأثر في إحباط الهجمات التي قام بها المشركون بغية الفتك بالذات النبوية، كما كان له أكبر الأثر في إعادة تنظيم المسلمين الذين ما كادوا يسمعون بسلامة قائدهم الأعلى النبي ويعرفون بمقره، حتى صارعوا في التكتل حوله من جديد، مما فوت على المشركين أثمن فرصة كانت قد سنحت له. لقد كان هدف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذه المرة بعد أن تجمع الكثير من جنده حوله، كان هدفه صلى الله عليه وسلم الارتداد بجيشه إلى مواقع حصينة في جبل أحد لتجنيبهم خطر التطويق والإبادة من جديد، لا سيما وأن بقاءهم في المكان الذي دارت فيه المعركة يعرضهم لهذا، أي لخطر التطويق والإبادة. فهم إن أبدوا بطولة نادرة في الاحتفاظ بمواقعهم حول نبيهم وحمايته من هجمات المشركين السريعة الخاطفة، إلا أنهم مهددون مع النبي صلى الله عليه وسلم بالتطويق من جديد، خاصة إذا تجمعت حولهم كل القوى القرشية التي كان الكثير منها لم ينضم إلى القوة التي كانت تهاجم الرسول صلى الله عليه وسلم والذين تجمعوا حوله. وهذا هو الذي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يسارع بالانسحاب نحو الجبل بعد أن تجمع حوله من أصحابه قوة كانت كافية لحماية النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أثناء هذا الانسحاب. ومما ساعد في تسهيل انسحاب المسلمين إلى مواقع حصينة في جبل أحد دونما خسارة تذكر، هو أن كثيرا من المشركين صدقوا نبأ مصرع النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلنه ابن قمئة الذي قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه، فظنه الرسول صلى الله عليه وسلم فنادى ابن قمئة: لقد قتلت محمدا. فكثير من هؤلاء المشركين ومنهم القائد العام أبو سفيان وظنوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، ولذلك كف الكثير منهم عن القتال ظنا منهم أن هزيمة المسلمين كانت ساحقة لا قيام لهم بعدها، فأخلد الكثير منهم إلى الراحة، وانشغل البعض بالتمثيل بقتل المسلمين، واشتغل المشركون بقتل المسلمين يمثلون بهم ويقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، وهم يظنون أنهم أصابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم فرصة تصديق بعض المشركين إشاعة مقتله، فسارع بالارتداد نحو الجبل بمن معه من الصحابة الذين سارعوا إلى التجمع حوله. وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على ألا يعرف المشركون مكانه حين ذاك، ولا أدل على ذلك من أن كعب بن مالك رضي الله عنه لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بعد إشاعة مقتله صاح بأعلى صوته: يا معشر المسلمين، أبشروا، هذا رسول الله. فأشار إليه صلى الله عليه وسلم بأن يكف ويسكت لئلا يزداد عدد الذين يعرفون مكانه من المشركين. وبالرغم من أن المشركين سمعوا صيحة كعب بن مالك فإن أكثرهم لم يصدقه، ظنا منهم أنها صيحة إنما أريد بها شد عزائم المسلمين الذين ألقى البعض منهم سلاحا لإشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. واصل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم انسحابه عبر الشعب نحو الجبل تحت حماية قوات منظمة من خلصاء أصحابه، ولم يكن هذا الانسحاب انسحاب المنهزم الذي لا يلوي على شيء ولا يقاتل ساعة الانسحاب، بل كان انسحاب الرسول صلى الله عليه وسلم انسحابا منظما جرى في حالة استعداد وتعبئة وانتظام من الذين قاموا به وأشرفوا على تنفيذه. فقد ظل الذين قاموا بهذا الانسحاب المنظم وعلى رأسهم الرسول القائد صلى الله عليه وسلم يقاتلون بثبات وقوة أثناء قيامهم بهذا الانسحاب، حتى وصلوا إلى المكان الذي حدده القائد الأعلى الرسول من الجبل للاعتصام به والتحصن فيه. ولقد اشتد المشركون في مطاردتهم وضعفوا من هجومهم بغية الفتك بالرسول القائد صلى الله عليه وسلم منذ ما شرع في الارتداد بجيشه نحو الجبل. فكر أحد فرسان المشركين هو عثمان بن عبد الله بن المغيرة وأرقض فرسه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا الفتك به، وهو يقول لا نجوت إن نجا، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فوقف الرسول واستعد لمواجهته، ولكن الفرس فرس عثمان ابن عبد الله بن المغيرة أثناء ركضها عثرت به في بعض الحفر، فسار إليه أحد حرس الرسول صلى الله عليه وسلم الأقوياء وهو الحارث بن الصمة، أسرع إليه لمنازلته، وبعد مصادمة طويلة جرت بينهما بالسيف ضربه الحارث على رجله فأقعده، ثم ذفف عليه وأخذ سلاحه، ثم التحق بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحانه، أي أهلك. ثم تزايد هجوم المشركين لعرقلة انسحاب المسلمين، وتسابق فرسان مكة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لما يزل في بطن الشعب. وانقض أحد فرسان مكة وهو عبيد الله بن جابر العامري على الحارث بن الصمة فضربه بالسيف على عاتقه وأصابه بجرح بليغ مما أجبر المسلمين على إسعافه وحمله، ولكن أبا دجانة البطل المشهور عطف على الفارس القرشي عبيد الله العامري وضربه بسيفه ضربة أطارت رأسه وراح المسلمين من شره. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلو الصخرة التي في الشعب، فلما ذهب لينهض لم يستطع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان بدنا، أي كبر وأسن، وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع، وأصابه الضعف لكثرة ما نزف دما من جرح. فبرك طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه تحته، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى جلس على الصخرة، فقال صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. أخرجه أحمد والترمذي وهو حديث حسن، وأوجب طلحة أي أنه فعل شيئا استوجب به الجنة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع. فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد، لا نجوت إن نجا. فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال صلى الله عليه وسلم دعوه. وفي رواية ابن سعد في طبقاته فاعترضه رجال من المؤمنين ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخروا استأخروا، فخلوا سبيله. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة رضي الله عنه، فلما أخذها صلى الله عليه وسلم انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطاير الشعراء عن ظهر البعير إذا انتفض، والشعراء ذباب له لدغ. ثم استقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنه في ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، تدهدها منها أي تدحرج وسقط أي من الطعنة عن فرسه مرارا، وجعل يخور كما يخور الثور. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير، قال: قتلني والله محمد. فقالوا له: ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني. وقصة ذلك أن أبي بن خلف كان يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فيقول: يا محمد، إن عندي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة، والفرق مكيال ضخم لأهل المدينة معروف. إن عندي فرسا أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليه. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: بل أنا أقتلك إن شاء الله. ومات عدو الله بسرف، وموضع من مكة على 10 أميال، وهم راجعون إلى مكة. أخرج قصة مقتل أبي بن خلف أبو نعيم في الدلائل، وابن سعد في الطبقات، والبيهقي في الدلائل مرسلا عن سعيد بن المسيب، وصله الواحدي في أسباب النزول، والحاكم في المستدرك، وإسناده صحيح. وتعجب من قوله: فوالله لو بصق علي لقتلني، فهو على يقين من صدقه إلى هذا الحد ولا يؤمن به. فنسأل الله أن يعيدنا من الضلال. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله عز وجل. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله احتراز ممن يقتله الرسول صلى الله عليه وسلم في حد أو قصاص، لأن من يقتله في سبيل الله كان قاصدا قتله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج أحمد في المسند والطحاوي في المشكل بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا أو قتله نبي وإمام ضلالة وممثل من الممثلين، يعني مصورا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.